بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. تفضل يا أبا زين.
أراد أحد
أن يكتاب بين يديه وبين صدره فليدفع في صدره والإسلام القطاع. وفي رواية فليمنع مرتين ثم لقاتله فإنه شيطان المشي إلى الأمام. يجوز للقضية أن يمشي خطوات لمنع النار بين يديه غير المكلف الدابة والطرد، ويجعله يضر من ورائه. فائدة السترة فائدة أنها تحول بين المصلي وبين عدم إفساد صلاته، لأن الذين لا يتخذونها يعرضوا صلاتهم للإفساد إذا مر بين يديهم المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود. فاهمية ولا بد للمصلي أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعين ذلك في غضبه، سواء كانت صلاة ظهر أو عصر أو سنة، إلا ركن أو شرط. ولا يجوز صرف الصلاة إنها بدعة ولم يقل بها أحد من المتبوعين مقلدين الأئمة التكبير. استطاع الصلاة بتكبير تحرام قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتتاح الصلاة الوضوء
الطهور
افتتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولا يجوز للمصلي أن يرفع صوته بالتكبيرة في كل الأحوال إنما إذا كان إماما. كما يجوز للمؤذن أن يكرر ويرفع صوته بالتكبير إذا كان صوت الإمام ضعيف أو كان مريضا أو لكثرة المصلين خلفه.
أحسنت بارك الله. مروان.
Thank you.
أحسنت بارك الله فيك. من أيضا عندك أبا طارق؟ عن عبد الله بن عكيم أحسنت. من أيضا الذين ما قرأ آخر يوم عندك يا ماجد؟ علمني شيئا
أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون ذلك كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة تمالت بهن لا إله إلا الله وللترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه يا ابن آدم. قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بتراثها مغفرة.
أحسنت. تفضل يا نبي. فمررنا بسدرة
وصاحبه
أحسنت. وهذا يقول عليه السلام: هل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة؟ نعم، الإرادة تنقسم إلى قسمين: كونية وشرعية. والإرادة الكونية بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة، مرادفة للمحبة، والكونية مرادفة للمشيئة. فالإرادة أعم من المشيئة، أوسع. والأخ ناصر المهري إن شاء الله سيفتح درس من يوم غد في تعليم الحروف للمبتدئين، والوقت من 9:00 إلى 9:30 صباحا، درس الحروف للمبتدئين، جزاه الله خيرا. وبقي أن أبا زين حفظه الله عنده أولاد كثير، فيحتاج إلى من يعاونه، فمن هو الذي سيتعاون معه بعد العصر ليأخذ معه مجموعة من الأولاد، إما أن يأخذ الكبار أو يأخذ الصغار؟ من هو الذي يستطيع التعاون معه بعد العصر؟ سمع لهم قرآن وينظر لهم ما يصلح لهم في تدريسهم بعد العصر نصف ساعة. من هو مستعد ويستمر، ما يحضر يوم يومين وبعدها يتخلف؟ الذي هو مستعد يخبرنا. طيب، لأنهم كثير ويشق عليه يمر عليهم جميعا يسمع لهم، وربما يأتي درس مختصر علوم الحديث ما قد انتهى منهم، وبعضهم يعني لما يكونوا كثير يعني ما يهتمون، ربما الأولاد هذا يقرأ قليل ويمشي وهكذا. فإن شاء الله من الإخوة الذين يحضرون في العصر يوميا من يتبرع نصف ساعة لله يحتسب الأجر عند الله، ويتعاون في تدريس الأولاد، كل واحد ينظر في نفسه إن وجد فرصة أو مجال فهذا طيب ويخبرني. طيب، أين وصلنا؟ بقي تنبيه أيضا، وهو أن ما يسمى بمنظمة أدرى أو منظمة اليونسيف، هذه منظمات تنصيرية، في أصلها منظمات تنصيرية وتدعو إلى تحديد النسل، وتدعو إلى تبرج المرأة واختلاطها بالرجال وإخراجها من حيائها وعفافها. ولهذا تجد أن أكثر ما يمدون بالمال النساء والبنات في المدارس وفي غيرها، بل في بعض المناطق أخبرني بعض الإخوة أنهم بنوا لهم مدرسة واشترطوا عليهم أن يكون الطلاب اختلاط، لا بد أن يكون بنات وأولاد، وأن يكون مدرسون ومدرسات، وإلا ما سيبنون لهم المدرسة. أما إذا كان الذكور وحدهم والبنات وحدهم ما سيبنون لهم. فهذه المنظمات لا يجوز التعاون معها، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأنها ما أسست لصلاح المسلمين وإنما لفسادهم، وإن أعطت بعض الأموال وأمدت بعض الفقراء لتشتري دينهم، لتشتري دينهم وأخلاقهم. وبعضهم إذا رأى ابنته جاءت بكيس سكر يقوم يخرج الباقيات، يلا دراسة المدرسة، من أجل هذا تأتي بكيس دقيق، وهذه بكيس سكر، وهذه بالزيت، وهذه بالصلصة، وما شاء الله المصاريف متوفرة وسهل. تدرس ابنته مع الرجال ولا لوحدها؟ يدرسها زيد أو عمر، تمشي بحجاب أو بدون حجاب، وهذا خطأ، هذا خطأ. فلا يجوز التعاون مع هذه المنظمات، بل من يعمل فيها ننصحه أن يتوب إلى الله، من يعمل فيها ننصحه أن يتوب إلى الله عز وجل. أما أنهم يأتون عندنا يعملون محاضرات في مسجدنا فنقول لهم: عفوا، ما في عندنا من هذا أبدا، ولا نقبلهم ولا كرامة. بعض النساء تأتي إلى بعض الأماكن تعمل محاضرة كيف تحديد النسل، وكيف تصنع، كيف تستخدم حبوب منع الحمل وما أشبه ذلك، تعمل النساء دروس في هذا وغير ذلك من الأمور التي ما هي طيبة. يعني تخفيف، أنه ما يولد الإنسان إلا 2-3 يكفيك، قل إن يكفي. ما يصلح غير الضرورة والحاجة، غير الضرورة ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
في بلاد كان قبل عشر سنين يعني لا تجد مرة جابة ثلاثة وإما طلعت عملية طبعا.
وهي إيش ما عملت؟
كل النساء بيسمينا حل تعمل تجيب ثلاثة أولاد يعني بنتين ولد ولا ولد وبنتين خلاص طلع المستشفى وطلعوا عملية طبعا ثلاثة بلاش
بلاش. نعم بلاش، يوزعون العلاج بلاش، كل شيء بلاش، لأن فيه مصلحة لهم ومضرة على المسلمين. وقد حصل من بعضهم كذلك أنه يعني عمل لامرأة عملية قطع الرحم فحصل لأولاده حادث فماتوا جميعا، وبعد ذلك تمنى أنه يكون له أولاد. من أن يأتي أولاد؟ يحتاج تزوج هذه المسكينة التي عمل بها العملية، بعد ذلك يقوم بها ويتزوج واحدة ثانية. طيب، وهذه عقوبة من الله. طيب، أين وصلنا؟ الشاهد أن من وجدتم مثل هذا انصحوه أن يترك، لا يتوظف. هذه وظيفة ما هي طيبة، لا في توزيع المال ولا في نشر دعايات لهم ولا محاضرات ولا غير ذلك. أين وصلنا؟ طيب، إذا نذر طاعة في مكان معصية أو في مكان وثن، هل ينعقد هذا النذر عندك؟ ينعقد النذر ولكن لا يفي به في ذلك المكان، لأنه وسيلة وذريعة إلى الشرك، وسيلة وذريعة إلى الشرك. وإذا نذر معصية هل يفي به أو لا يفي به؟ لا يجوز له أن يفي به. وإذا كان في نذر لا يملكه ولا يقدر عليه فكذلك لا يفي به. إذا حصل عند القبور شرك وبدع هل يمنع ذلك من زيارتها عندك؟ أنت ما اسمك؟ ها؟ طيب، عندك السؤال: إذا حصل عند القبور شرك وبدع وخرافات هل يمنع ذلك من زيارة القبور؟ ها؟ يعني عندكم في القرية مقبرة وفيها ولي كما يسمونه يذبحون له ويتبركون به ويذهبون إليه ويدعونه، هل معنى أننا ما يجوز لنا نذهب نزور القبور نحن لأن هذه فيها شرك؟ نزور القبور، نعم، ما يحصل من الشرك لا يمنع من زيارة القبور، زيارة شرعية. نعم. لا، ما يذهب في أوقات هم فيها يعبدون غير الله ويشركون ويذهب معهم سكته إيش مع قال زيارة القبور، لا، لكن نحن نقول لا يمنع أن يزورها زيارة شرعية. أما إذا ترتبت مفسدة من وجوده معهم في مكان يشركون فيه بالله عز وجل فقد تقدم أنه لا يجلس في مثل هذا المجالس ولا يجوز له. كيف؟ لا، أما إذا كان وقت وجود الشرك فنعم ما يجوز له يذهب، لأنه الناس يقولون فلان قد حضر عند الولي. لكن في غير وقت الشرك وغير وقت وجود هؤلاء المشركين وذهب زيارة القبور زيارة الشرعية وسلم عليهم وما شاء ما هو حرام. وهذا يسأل عن مسجد بني بجانب ضريح كان يعبد من دون الله عز وجل، ثم هدم ذلك الضريح بني إلى جانبه مسجد، إذا أزيل ذلك المنكر من الأرض ومن قلوب الناس وبني في ذلك المكان مسجد فلا بأس. وأما إذا كان بقي من يعبد ذلك الصنم أو ذلك القبر أو يعتقد فيه فهذا قد يسهل عليهم البدعة والشرك. وإذا كان الناس ما زالوا يتعلقون به يبتعدوا، ما كان ينبغي يجعلوا المسجد بجانب المكان هذا الذي فيه القبر. إن لم تكن إلى القبر ولا عليه يجوز، لو كان القبر في الخلف أو عن يمين المسجد أو عن شماله أو بعيد من المسجد بينه وبينه حاجز يجوز. والمسجد بني فيها، طيب هل تحته قبور؟ إذا كان يتأكد إذا في قبور ما يجوز الصلاة فيه. والقبر أين؟ أين القبر؟ صلى إليه ولا في الخلف ولا فيه؟ داخل المسجد لكن صلى إليه؟ ها؟ أنا أدري إن من تبع القبر، لكن المسألة القبر في المقدمة في المؤخرة عن يمين عن شمال في المقدمة، أما إذا كان في المقدمة فيعيد الصلاة لأن الصلاة باطلة، وأما إذا كان في المؤخرة وهو لا يدري فلا إثم عليه لأن الصلاة إلى القبر أو عليه باطلة، وأما الصلاة في مسجد فيه قبر ولو كان في المؤخرة فالصلاة لا تجوز، لكن من فعلها وهو لا يدري الصلاة صحيحة، ومن صلى وهو يعلم يأثم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، لغير الله أي كالجن والأولياء والصالحين وأصحاب القبور وما شابه ذلك. قوله باب من الشرك أي الشرك الأكبر. ولا تنسوا أن تدعوا على السرق الذين يسرقون الجوالات أو يسرقون غير ذلك من المساجد، هؤلاء يدعى عليهم أن الله يهديهم أو يقطع أيديهم، أسأل الله أن يهديهم أو يقطع أيديهم. وإذا وجد في المسجد من يسرق يضرب ولو حتى يسحب إلى البحر، اسحبوه إلى البحر، إذا وجدتم واحد يسرق جوالات في المسجد اسحبوه حتى توصلوا عند البحر. لكن ما يقتلوه تيموت لا. طيب باب من الشرك النذر لغير الله. الشرك هنا الشرك الأكبر، النذر لغير الله شرك أكبر. والنذر في أصله يقول أهل العلم في تعريفه هو التزام العبد بعبادة ليست واجبة عليه بحكم الشرع، هو التزام العبد بعبادة ليست واجبة عليه بحكم الشرع. وبعضهم يقول هو إلزام المكلف نفسه عبادة من العبادات، إلزام المكلف نفسه عبادة من العبادات، يلزم نفسه بعبادة من العبادات ليست واجبة عليه بأصل الشرع، سواء كانت هذه العبادة أصلها واجب أو لم يكن أصلها واجب. أصلها واجب مثل الصلاة فأصل الصلاة واجب، أو لم يكن أصلها واجب مثل تعليم العلم مثل الصدقة وغير ذلك. قال: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا في معرض الثناء عليهم على أهل الإيمان أن من صفاتهم أنهم يوفون بالنذر، ولو كان الوفاء بالنذر أو النذر ليس بعبادة لما أثنى عليهم في وفائهم بالنذر. وقد اختلف أهل العلم في النذر في أصله هل هو جائز أم محرم أم مكروه، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى تحريم النذر مطلقا، يرى تحريم النذر، يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما في الصحيحين عن أبي هريرة وابن عمر: إن النذر لا يأتي بشيء وإنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. وأيضا يقول: لأن فيه سوء ظن بالله، كأنه يعتقد أن الله لا يعطيه إلا إذا نذر. ولكن كلام شيخ الإسلام ممكن يوجه على النذر المقيد أو المعلق الذي يقول إن شفى الله مريضي صمت يومين، إن حصل لي رزق في هذا اليوم صليت، إن حصل كذا وكذا فعلت كذا وكذا. هذا نذر معلق، وهذا نعم هذا فعل البخلاء الذي ما يعبد الله عز وجل إلا بمقابل، ما يعبد الله إلا بمقابل. فهذا ممكن ينزل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال بعض أهل العلم النذر مكروه لما جاء في الحديث، لكن إن نذر فإنه يفي به والوفاء به ملزوم كما في هذه الآية وغيرها، وما سيذكره أهل العلم كما ستسمعون. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا يدل على أن النذر عبادة، وإلا ما أثنى الله جل وعلا على الذين يوفون بالنذر، وما دام أنه أثنى عليهم فدل على أن فعلهم عبادة، وإذا كان فعلهم عبادة فصرفها لغير الله عز وجل شرك. إذا أردت أن تثبت أن هذا الفعل شرك أولا عليك أن تثبت أنه عبادة. وكيف تثبت أنه عبادة؟ إن أمر الله عز وجل به أو حث عليه أو أثنى على فاعله أو بين ثواب من فعل ذلك فهذا يدل على أنه عبادة، أو حرم تركه فهذا يدل على أنه عبادة. ولهذا قال شيخ الإسلام في العبودية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالله عز وجل يثني على هؤلاء أنهم يوفون بالنذر، فدل على أنه يحب ذلك، وإذا كان يحب ذلك فهي عبادة، وصرفها لغير الله عز وجل شرك. قال: وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذه الآية وجه الاستدلال بها على أن النذر عبادة، وأن صرفه لغير الله عز وجل شرك، أولا أنه قرنه سبحانه وتعالى بالنفقة في سبيل الله، والنفقة في سبيل الله عز وجل طاعة وقربة. الأمر الآخر أنه يعني قال في آخرها: فإن الله يعلمه، وهذا من باب الحث على النفقة وعلى الوفاء بالنذر، فدل على أنه طاعة. هذا من باب الحث على النفقة والوفاء بالنذر، فدل على أنه طاعة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ولو أن المؤلف زاد قوله تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، لكان أحسن وأوضح في الاستدلال. فإن هذه الآية التي سمعتها فيها الأمر بالوفاء، وهذا يدل على أنه عبادة، وهي أوضح مما ذكره المؤلف. قوله تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فقول وليوفوا أمر، والله عز وجل ما يأمر بشيء محرم، ولا يأمر بشيء وهو ليس بعبادة، فأمره يدل على أنه عبادة، ولهذا أمر به سبحانه وتعالى. قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وفي بعض الروايات في البخاري: من نذر أن يعصي الله، من نذر أن يعصيه فلا يعصه، من نذر أن يعصيه فلا يعصه. زاد الطحاوي رحمه الله تعالى: وليكفر عن يمينه، وهذه زيادة ضعيفة جدا، لأنها من طريق سليمان ابن أرقم وهو متروك. زيادة الطحاوي كما ذكرها عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وليكفر عن يمينه، وهي زيادة ضعيفة جدا. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، سواء كانت هذه الطاعة واجبة في أصلها، سواء كانت هذه الطاعة واجبة في أصلها كالصلاة أو كانت هذه الطاعة ليست واجبة في أصلها كتعليم العلم، كتعليم العلم، فكلها مأمور بالوفاء بها. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والوفاء بالنذر إذا كان في معصية لا يجوز بالإجماع، الوفاء بالنذر إن كان في معصية لا يجوز بالإجماع، والوفاء بالنذر إن كان طاعة واجب بالإجماع، وخاصة إذا كان في واجبات أو مندوبات. طيب، وبقي معنا أنواع النذر، لأن أنواع النذر كثيرة، بقي أنواع النذر. فقد ذكر أهل العلم أن النذر على أقسام، بعضهم جعلها 6 أقسام. القسم الأول النذر الذي يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة، لحديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية، للحديث الذي سمعتموه: فلا ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. واختلف أهل العلم هل عليه كفارة نذر المعصية، هل عليه كفارة؟ فجماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله يرون أن عليه كفارة، وبعض أهل العلم يرون أنه لا كفارة عليه، لأنه لا ينعقد، وهذا هو الأقرب، نذر المعصية لا ينعقد من أصله، لا ينعقد من أصله، فكيف يكون فيه كفارة؟ لا سيما وأن الرواية التي تقدمت عند الطحاوي وليكفر عن يمينه ضعيفة. فمثلا لو أن الإنسان نذر أنه يخزن شهر، يأكل القات شهر يوم بعد يوم ولا يتركه شهر، هل ينعقد هذا النذر؟ لا ينعقد، لأنه نذر معصية. وهل عليه كفارة إذا ترك أكل القات؟ لا، ما عليه كفارة، وإنما هو مشكور مأجور بإذن الله عز وجل إذا تركه لله واحتسب الأجر. القسم الثالث نذر المباح، نذر المباح، وهذا يجري مجرى اليمين، ومعنى يجري مجرى اليمين إن لم يفي به كفر. قالوا مثل أن ينذر أن يلبس ثوبا معينا، الآن الثياب أنواع، فنذر لله عز وجل أن يلبس ثوبا مثلا أسودا، لبس الأسود مباح، ولبس الأبيض مباح، ولبس الأخضر مباح، ولبس الأحمر إن كان خالصا فمكروه كراهة شديدة، فهو نذر مباح، نذر نذر مباح أن يلبس ثوبا أسودا ولم يفي بهذا النذر، فماذا عليه؟ عليه كفارة يمين إن لبسه فالأمر طيب، وإن لم يلبس فعليه كفارة يمين، لأنه يجري مجرى اليمين عند أهل العلم، وهو نذر مباح. النوع الرابع نذر اللجاج والغضب، وبعضهم يقول نذر اللجاج هو نذر الغضب الذي ينذر في حالة الغضب، ويقصد به إما اليمين أو يقصد به الحث أو يقصد به التصديق أو يقصد به التكذيب، في شدة غضب أراد أن يكذب شيئا أو يصدق شيئا أو يحث على شيء، أو هو يريد به اليمين، وهذا فيه كفارة عند جماعة من الصحابة وعند شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ بن باز والعثيمين وجماعة يرون أن فيه كفارة، وقد ثبت بذلك آثار عن الصحابة عند ابن أبي شيبة أن نذر الغضب إن لم يفي به فإنه فيه كفارة، كفارة يمين. الخامس نذر المكروه، نذر المكروه، فهذا يكره الوفاء به، هذا يكره الوفاء به. مثلا نذر أن لا يشرب إلا قائما، الشرب قائما ما حكمه؟ مكروه. وهو نذر ألا يشرب إلا قائما، فما حكم الوفاء بهذا النذر؟ مكروه. وهل عليه كفارة؟ قال بعض أهل العلم تستحب له الكفارة، تستحب له الكفارة، لأن المكروه يقابل المستحب. السادس النذر المطلق، السادس النذر المطلق، كان يقول علي نذر، ما هو هذا النذر؟ صيام، صلاة، ذبح، صدقة، ما هو هذا؟ لم يحدد. المهم لله علي نذر هكذا ولم يحدد النذر، هذا يسمى بالنذر المطلق. فهذا ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن عليه كفارة، لأنه لا يستطيع أن يفي به، بماذا يفي؟ فلم يحدد شيئا، فهذا عليه كفارة قاله ابن عباس، وبه قال جمهور أهل العلم، وبه قال جمهور أهل العلم. إذن فهذه ستة أنواع من أنواع النذر، بعضها فيها كفارة وبعضها ليس فيها كفارة لمن حنث فيها. هذا باختصار، وإلا فإن الكلام على هذا الأقسام بأوسع من هذا بذكر أدلتها وأقوال أهل العلم فيها، لكن أنا لخصت هذا تلخيصا مختصرا.